يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إخراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام؟ مصداقا له. أولا، نقطة أولى، تقدم من المصنف أن الغرض من المخصص المنفصل هو ضرب وتأسيس القاعدة والقانون، بمعنى الرجوع إلى العام في مورد وحالات الشك والترديد والاشتباه، وهو المعبر عنه بأصالة العموم، أي أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم تخصيص العام بمخصص. فكلما شككنا بورود تخصيص على العام نتمسك بأصالة عدم التخصيص ونبقي العام على عمومه. فمثلا أكرم الفقراء، وشككنا في ورود مخصص منفصل يخرج أحد الأفراد، شككنا بخروج زيد بتخصيص ما، فبالاعتماد على أصالة عدم التخصيص اللي هي نفسها أصالة العموم نثبت ثبوت الحكم، حكم العام لزيد المشكوك، ولا نرفع اليد عن أصالة العموم إلا بثبوت المخصص، إلا بثبوت نص أو دليل يخرج فردا أو عنوانا من العام، وإلا فيتمسك بأصالة العموم لإثبات الحكم لكل أفراد موضوع العام. هذا واضح إن شاء الله. وبتوضيح لمحل النزاع، أن أكرم الفقراء تارة يرد أو اعتبرها ثانيا حتى عنوان تحرير محل النزاع، ثانيا أكرم الفقراء تارة يرد دليل آخر يقول لا تكرم، عليكم السلام، زيدا العالم، لا تكرم زيدا العالم، وهو واضح في الإخراج الحكمي، يعني تخصيص. فبعد الفراغ من كونه، من كون زيد من أفراد العام عالم، جاء المخصص وأخرجه من الحكم، فيصير عندنا شنو؟ أكرم الفقراء، عفوا، لا تكرم زيدان الفقير مو العالم، نفس يعني حتى نوافق بينهم، أكرم الفقراء يجينا دليل لا تكرم زيدان الفقير، هذا شو يسميه؟ تخصيص. وأخرى يرد لا تكرم زيدا لأنه ليس بعالم، ليس بفقير، مرتكز عندنا العالم بعد، واضح لك أنت بعد الإخطاء المطبعية، لا تكرم زيدا الفقير لأنه ليس بفقير، وهذا واضح أنه شنو؟ إخراج موضوعي، والمعبر عنه بأنه شنو؟ تخصص. وثالثة يرد لا تكرم زيدا فقط. وشككنا هل هو من قبيل الأول تخصص تخصيص إخراج حكمي، أو من القبيل الثاني اللي هو شنو تخصص وإخراج موضوعي. يعبر عنه بدوران الأمر بين التخصيص والتخصص. محل البحث هو هذه الحالة الثالثة، هل هناك طريق للخروج من حالة الشك والترديد أو لا؟ واضح شنو صار؟ بقي شيء المصنف يريد به؟ هذا فقط يريد يعالج. أكرم الفقراء لا تكرم زيدا، زيد خارج من الحكم لو خارج من الموضوع. قيل أو قد يدعى، قد يدعى التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، يعني نتمسك بأصالة العموم أي عدم التخصيص، فيثبت أن زيداً ليس خارجاً من الحكم، إذ معنى أصالة عدم التخصيص يعني أن موارد الشك نبقيه تحت العام، تحت حكم العام، إلا مع العلم بخروجه من الحكم. وبما أن المورد لا نعلم بكونه إخراج حكمي، فأصالة العموم تقول بأنه ليس تخصيصا، وإذا لم يكن تخصيصا وعلمنا بخروجه، إذ المشرع قال لا تكرم زيدا، فينحصر أنه خروج موضوعي يعني تخصص. فنتيجة التمسك بأصالة العموم في محل السؤال تثبت أنه تخصص. واضح إن شاء الله. يجيب المصنف عن ذلك بأن أصالة العموم كغيرها من الأصول العقلائية إنما تبانى عليها العقلاء لتشخيص مرادات المتكلمين، فهي قواعد وضوابط لتنظيم محاججات العقلاء في مراداتهم الجدية. واضح. ففي حالة عدم معرفة مراد المتكلم نعتمد على الأصول اللفظية، أصالة العموم، أصالة عدم القرينة، أصالة عدم المجاز، أصالة عدم الاشتراك ونحوها، لمعرفة وتشخيص مراد المتكلم. وفي هذه الحالة تكون هذه الأصول حجة. وين الحجة؟ في تشخيص مرادات المتكلمين. أما حينما نعلم بمراد المتكلم، نعلم بمراد المتكلم ونشك بشيء آخر، هل يمكن أن نجري الأصول اللفظية كأصالة العموم أو لا؟ مصنف يقول لا. لماذا؟ لأن هذه الأصول لا تجري في تشخيص غير مراد المتكلم، لا تجري في غير دائرة حجيتها، ودائرة حجية الأصول اللفظية إنما هو لتشخيص المرادات، وفي غير ذلك لا حجية لهذه الأصول. لأن دليل حجية الأصول اللفظية هو التبان العقلائي والسيرة العقلائية، ولم يثبت منهم من العقلاء العمل بهذه الأصول في غير تشخيص المرادات. ويكفينا الشك، يكفينا عدم الدليل. ومن يدعي جريان أصول الأصول اللفظية في غير المرادات عليه إثبات الدليل. إذن في محل البحث يبقى العمل على عدم إكرام زيد من دون تشخيص أنه تخصص أو تخصيص. واضح إن شاء الله؟ ملاحظة أخيرة، نقطة أخيرة، من ادعى جريان أصالة العموم وإثبات التخصص أراد بذلك ترتيب ثمرة عملية على ذلك، وهي إثبات أحكام عدم الموضوع للفرد المشكوك. فلو أجرينا أصالة العموم وتبين بأن زيد ليس فقيرا، راح نخرجه من الموضوع حسب تخصصه، لا نثبت لزيد أحكام الأحكام الثابتة للفقير، لا نثبت للفرد المشكوك أحكام شنو الموضوع، ينزال عنا العنوان بعد. صار واضح؟ قال بقي شيء، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص اللي هي أصالة العموم في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام، في إحراز عدم كون ما شك في أنه في أن ما شك من مصادق العام مصداقا له ما شك. نقدر نتمسك لإثبات مصداق أنه مصداق أو لا، مع العلم، هاي حيثية ملتفت إليها، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه، مع العلم بعدم كون ما شك محكوما بحكم العام. يعني بعد الفراغ من عدم ثبوت الحكم العام نجي نقدر نعتمد على أصالة العموم لإثبات أنه ليس من مصادق العام. واضح العبارة؟ مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه، أنه إجا لا تكرم زيدا، وشك في أنه عالم على اعتبار أنه العام اللي عندنا شنو أكرم العلماء، فعدنا أكرم العلماء إجانا لا تكرم زيدا، بس ما قيد زيدا العالم أو لأنه ليس بعالم حتى أعرف بأنه تخصيص أو تخصص، لا فقط إخراج، فقط إثبات الحرمة لإكرام زيد. مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه وشك في أنه عالم فيحكم عليه أنه ليس بعالم، كيف نحكم عليه؟ بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء، تمسكا بأصالة عدم التخصيص نثبت أن لا تكرم زيدا ليس تخصيص، فإذا مو تخصيص هو الأمر يدور بين التخصيص والتخصص، فلا بد أن يكون تخصص، يعني نثبت أنه ليس من أفراد العام. وشك في أنه عالم فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالمين بحيث إشارة للثمرة بحيث يحكم عليه على زيد بسائر ما لغير العالم من الأحكام. ثبت له أحكام أخرى غير أحكام العالم. فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها أصالة العموم بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه. مورد جريان أصالة العموم حالات الشك بثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم، المن يحكم حكم العام كما هو مقتضى عمومه. هو هذا مقتضى عموم أصالة العموم، مقتضى عموم العام أنه شنو؟ أن ندخل فيه ما شككنا في حكمه. والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، الأصول اللفظية مفروغ من حجيتها إلا أنه، لكن دارت حجيتها وين؟ إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، يعني يكون نقتصر على مقدار الدليل في إثبات الحجية لذلك الأصل اللفظي. ولا دليل ها هنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، يعني على التمسك بالعام في إثبات التخصص، ما عندنا هيك شيء. فلا تغفل فعلا من المصنف إشارة لطيفة كقاعدة عامة ينصحنا بأنه علينا أن نتدبر دائما في كل مدعى ودليل أن الدليل أولا لابد أن يكون ضمن مركز الدعوة، وأن التمسك بذلك الدليل لابد أن يكون في ضمن دائرة حجيته، وإلا التداخل بين الأدلة يكشف عن عدم وقوف الباحث على ذلك المطلب. فصلا، مقدمة، عندما يقال بحجية بعض الأمور، خبر الثقة حجة، يعني خبر الآحاد حجة، كذا حجة، سيرة حجة، تباني العقلاء حجة، الأصول اللفظية حجة، إلى آخره. هل أن الحجية ثابتة مطلقا أو بشرط الفحص والبحث عما يتمم مقتضى الحجية أو ما يمكن أن يكون مانعا من الحجية؟ هل أن حجية هذه الحجج مطلقا أم بشرطين؟ المدعى في جميع الحجج لابدية الفحص، وجوب الفحص، ولا تثبت الحجية، المدعى لا تثبت الحجية لأي أمارة أو دليل إلا بعد الفراغ من الفحص عن المعارض أو المنافي أو المانع البحث عن التخصيص، عن التخصص، عن الحكومة، عن الورود، إلى آخره. إذ المركوز والمفروغ عنه والمقطوع به في تباني وعمل الفقهاء هو لا حجية إلا بعد الفحص. وفي المقام واحدة من تطبيقات هذه اللابدية هو عدم حجية العام، عدم حجية العمل بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص. وقامت الضرورة الفقهية على ذلك، إذ لا يمكن للفقيه أن يعمل بعمومين إلا بعد الفحص عن المخصص. إنما وقع الكلام بينهم، وهذا بعد واضح ضرورة لا كلام فيه، يعني إنما وقع الكلام بينهم في تخريج ذلك في دليل ووجه لابدية الفحص. فليلتفت في المقام أن هذا الفصل حينما يبحث في علم الأصول لم يكن البحث عن لابدية الفحص أو عدم الفحص، إذ الفحص ضرورة لا بد منها، إنما الكلام في الوجه والدليل. واضح إن شاء الله. وقد ذكرت عدة وجوه لذلك، يشير المصنف لثلاثة منها لا يرتضيها، ثم يذكر وجها رابعا ويقومه ويستدل عليه. المطلب الأول واضح إلى هنا؟ المطلب الأول في الوجوه التي ذكرت والجواب عنها. الوجه الأول أن حجية أن أصالة العموم حجة من باب حجية الظهور. الظهور حجة، مصادق الظهور شنو؟ أصالة العموم من مصادق الظهور. وحجية الظهور إنما بمعنى حصول الظن الشخصي، أن يحصل الظن الشخصي بذلك الظهور. فإذا حصل ظن شخصي بظهور ما، كأن حصل ظن شخصي بالعموم بالظهور في العموم، تثبت الحجية لذلك الظهور. وبما أن الظن الشخصي لا يحصل إلا بعد الفحص عن الموضوع وشراشره وتفاصيله وقيوده، إذن لا بد من الفحص. أي باختصار أن الفحص شرط في حصول الظن الشخصي الذي هو موضوع الحجية. هذا الوجه الأول، جوابه واضح، أن هذا الوجه مبني على اعتبار الظن الشخصي، واتفقت كلمتهم على أن الحجة هو الظن النوعي لا الشخصي، على ما سيأتي في محله ما هو الفرق بينهما وما هي معاني الظن النوعي. مر عليكم بالأصول مو؟ شنو الظن النوعي؟ ما مر؟ جيد، فاللي مر عليكم معنى واحد وسيأتي في محله إن شاء الله نجي نبحث أصالة الظهور حجة أو لا، نذكر معاني أخرى للظن النوعي. واضح إن شاء الله. الوجه الثاني أن الظهور حجة لخصوص المشافهين، ونحن لسنا بمشافهين. ما تشوف هذا الكلام؟ المقصود بالمشافهين منه من خوطبوا بالنصوص وبألفاظ الأئمة مباشرة، يعني اللي كانوا حاضرين في زمن، اللي حاضرين في دائرة خطاب المعصوم، ونحن لسنا بمشافهين. فلا يكون الظن الخاص حجة علينا، وإنما الحجة هو الظن المطلق. والظن المطلق لا يكون حجة إلا بعد الانسداد، ولا يكون الانسداد إلا بعد انسداد باب العلم والعلمي، ومع عدم الفحص لا انسداد لباب العلمي. إذن بالفحص يتحقق الانسداد لتثبت الحجية للظن المطلق الذي من مصادقه الظهور أصالة العموم. واضح هذا الوجه؟ واضح. فيه جوابه أن هذا الوجه مبني على حجية الخطابات للمشافهين، وسيأتي في الفصل الآتي عدم ذلك، أن الحجية ثابتة للمشافهين ولغيره. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه من خلال ملاحظة ومتابعة الروايات والنصوص الواردة إلينا وما علاقة بعضها بالبعض الآخر، يحصل لنا علم إجمالي بوجود مخصص للعمومات. علم إجمالي بوجود مخصص للعمومات، وهو منجز لأطرافه، بمعنى عدم حجية كل عموم إلا بإخراجه أو بعد إخراجه من دائرة العلم الإجمالي. يعني من نجي نلاحظ الروايات اللي موجودة بالكتب الأربعة وغيرها، نجد فيهم واضح جدا أنه أخو عام وخاص وحاكم ومحكوم وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وارد ومورود. فش يصير عندنا علم إجمالنا؟ هذا الدليل اللي عندي مثلا، جاني أكرم الفقراء، صار عندي علم إجمالي أن هذا العموم مخصص، فما تثبت الحجية لهذا العموم إلا بعد أن شنو؟ أرفع العلم الإجمالي. ولا يرتفع العلم أو لا ينحل العلم الإجمالي، ولا ينحل العلم الإجمالي إلا بعد الفحص وإخراج ذاك العموم من أطراف العلم الإجمالي. صار واضح؟ هذا الوجه الثالث. وفيه نسلم بحصول العلم الإجمالي ونسلم بلا بدية الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي، وهذا المقدار من الفحص لابد منه بنكتة وبحد أوسط هو انحلال العلم الإجمالي. إلا أن الملاحظ والمعمول به هو الفحص عما أزيد من ذلك. نجد أن الفقهاء بعد انحلال العلم الإجمالي بوجود مخصص مثلا لا يكتفون بذلك، وإنما يستمرون في الفحص إلى أن يحصل اليأس أو الاطمئنان بعدم المخصص. وهذا يعني أنهم لم يكتفوا بانحلال العلم الإجمالي بتحصيل مخصص أو مخصصين، وإنما يستمر الفحص إلى حالة اليأس أو العلم بعدم المخصص. واضح إن شاء الله؟ شيخ، هذا الوجه الثالث أيضا غير تام. الوجه الرابع وهو ما يذكره المصنف، مصنف يقول أن المشرعين على نحوين، تارة يبين مراداته الشرعية أو القانونية بكلام واحد متصل أو في مجلس واحد إلى آخره، ديدنه هكذا، وأخرى يكون المشرع ديدنه وطريقته بيان المرادات بخطابات متعددة. وهذا يعني أن كل خطاب من خطاباته يكون في معرض التخصيص أو التقييد ونحو ذلك، والمخاطبون بخطابات المشرع من النحو الثاني لا يحصل لهم الاطمئنان فضلا عن العلم بحجية خطاب ما إلا بعد إخراجه من معرض التخصيص. واضح الفكرة؟ أذكر هذه وأرجع أبين بعبارة أخرى، ومشرعنا من النحو الثاني، هاي خاصة مشرعنا من النحو الثاني، يعني كل متكلم سواء كان مشرع أو أديب أو غيره يسلك أحد مسلكين في بيان مراداته. مسلك أن يذكر كل ما يريد بخطاب واحد، ببيان واحد، بجملة واحدة، وأخرى مسلك آخر أن لا يصير المشرع أو المتكلم يعتمد على خطابات متعددة. اليوم يذكر جملة، بعد ساعة يذكر جملة، ثاني يوم يلحقه بتوضيح، بعد ثلاثة أيام بتفسير، بعدين يجيب ناسخ، ثم يشير إلى أنه يوجد من قبل كذا مدة أنا ذاكر خاص. هي طريقته ديدنه في طريقته في بيان ديدنه وطريقته في بيان المرادات بخطابات متعددة. هذان مسلكان لبيان المرادات، واضح أصل الطريقتين. المخاطبون بالنحو الأول إذا كان مشرعهم بالنحو الأول، كأفرض والد قاعد بالبيت أنت، والدك قال لك باكر جمعة، أنت يا محمد أنت باكر روح البيت فلان سلمنا على فلان ونطيهم هذه الحاجة وكذا مثلا، طاف الجمعة. أنت يا علاوي روح للسوق اشتري لنا فلان قضية وبيع لنا فلان قضية، صرف لنا هذه الورقة. نعم، ما قاعد الصبح، من يقعدون الصبح هم يسألوا يقول له هيك قضية تصير، تريد هيك قضية، يسأل أمه يقول لهم شو قال بعد، يسأل أخوه ورا ما قمنا هم حجة بعد يسأله، خلاص يقعد من الصبح يصلي ويتوكل كل من مقصده يعمل بهذا، وإذا رجع خلاص يعتقد أنه أنجز تكليفه. ومرة لا واحد قاعد بدائرة حكومية أو مشاكل وكذا، وإجا كتاب رسمي من الجهات العليا بأنه باكر تعطيل مناسبة، المدير رأسا يصدر أمر بتعطيل كل الدائرة باكر، يقول لا احنا نعرف ذولا مراجعنا بالمعنى القانوني، ما هم في رأس الهرم او بالتدرج الهرمي في الإدارة، عندهم قوانين سابقة عامة ضرورية من قبيل انهم حراس، والحارس ما يعطل هذا مخصص لبي، اذا كانت دائرتنا صحية او امنية او خدمية هم عندنا ضرورات ثابتة، بعض القوانين جاية أكو عندنا قانون عام سابق أنهم أيام التعطيل كون تبقون خفارات، كون تبقون ما أدري صنف معين، كون هيجي كون هيجي. ثم هو نفسه ينتظر يقول هذا صحيح حسان جانا كتاب هيجي، بس هذا قاعد يقول الكتاب أفرض مثلا جل السبت قاعد يقول الأربعاء عطلة رسمية، بس أنا أنتظر ما أنطي إلى يوم الأربعاء، ليش؟ احتمال يجي لي تخصيص يقول مثلا أنه إيه هذا دوام ما عدا الدائرة الفلانية، هاي متعارف لما متعارف فمثل هيك جهات مشرعة وقانونية ديدنها بيان خطاب مراداتها بخطابات متعددة، مو مثل الأب وجه ابنه وخلص نام الصبح بعد خلص روح ينفذ، مشرعنا من النحو الأول ولا من النحو الثاني؟ من النحو الثاني. إذا من النحو الثاني فكل مخاطب لهذا المشرع لا يثبت أو لا تثبت له عنده حجية واحد من الخطابات إلا بعد إخراج ذلك الخطاب من معرض التخصيص، بأن يكون اطمئنان عنده بأن المتكلم لم يذكر شيئا يتناول هذه الخطاب بالتوسعة أو التضييق، يخرج من مورد التخصيص أو التخصص أو غيره، وإلا هو نفس المخاطب يقول لا هذا بعده ما أدري مو حج، خل أشوف القبلة البعدة. وهذه الطريقة الثانية طريقة عقلائية معمول بها في التشريعات العرفية، ومشرعنا من الطريقة الثانية حيث لم يبين أن له طريقة أخرى، ما عنده طريقة، ما أجى الشارع قال أنا راح أشتغل بالطريقة الكذائية، اجى سار على ما عليه العقلاء، والغالب من العقلاء انه بالطريقه الثانيه. واضح ان شاء الله؟ هذا وجه المصنف. ثم المصنف يذكر مطلب اخر واضح جدا، يقول بعد مطلب الثاني شنو مقدار الفحص الجيد، يقول مقدار الفحص واضح جدا انه يختلف باختلاف الحد الاوسط لكل دليل لكل وجه. أما الوجه الأول اللي كان شنو الحد الأوسط مالته؟ الظن الشخصي، فلا بد من الفحص حتى يحصل الظن الشخصي، فإن حصل الظن الشخصي اكتفي عن الفحص. الوجه الثاني شنو كان الوجه الثاني الحد الأوسط مالته؟ ذكرون به خصوص المشافهين على اعتبار شنو؟ اللي هو حصول الانسداد مو شي قلنا؟ اي خصوص المشافهين للمشافهين، والحد الاوسط لثبوت الحجية هو حصول الانسداد. فلا يتم او لا يتوقف الباحث عن الفحص الا بعد حصول الانسداد. فما دام يشك بوجود باب علمي ها لا يتوقف عن الفحص. متى يتوقف عن الفحص؟ متى ما علم او اطمأن بحصول الانسداد. واضح؟ طيب. والثالث الحد الاوسط مالته شنو؟ العلم الاجمالي مو مع التسليم به طبعا ناقشناه كلنا. على القول الثالث لا يتوقف الباحث عن الفحص الى ان يحصل انحلال العلم الاجمالي. فاذا حل العلم الاجمالي بناء على كلامه ها مو تشكل بشكامة. بناء على القول الثالث لا يتوقف الفحص الا بانحلال العلم الاجمالي. الرابع اللي هو قول المصنف لا يتوقف الفحص الا بخروج العام من معرض التخصيص. بين بعد يصير عند اطمئنان الباحث ان هذا الدليل ليس في معرض التخصيص. واضح ان شاء الله؟
ما راح يكون عن
القول المصنف؟ اي اعم نعم. طبعا بعد عندنا مطلب ثالث ورابع لكن هذا المقدار لاحق نطبقه هسه. قال فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل الدعي لإجماع عليه. مصنف جاب ترتيب أول مرة اعتبره سؤال بعدين قال لا دعي ما بي خلاف بعدين قال إجماع. احنا جاءنا من الخير قلنا لا هذه القضية محسومة لابد من الفحص. إنما الكلام وين؟ والذي ينبغي ها بعد الإجماع وأنه فحص ضروري ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل تكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص. ها راح يشير كلمات يشير إلى المباني الثلاثة بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة. هذا إشارة إلى أنه شنو في الجملة يعني مو بنحو الظن المطلق وإنما بنحو الظن الخاص من باب الظن النوعي مو الظن الشخصي للمشافه وغيره مو لخصوص المشافهين ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا مو إجمالا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. هذا أشار إلى ثلاث مباني أنه لا يقبلها وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس. فبعد نتيجة تستدل على هذه الحدود الوسطى الثلاثة اللي ذكرتهن مو هذه الوجوه. فالتحقيق اللي هو رأي المصنف عدم جواز التمسك به بالعام قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله قبل الفحص فلا أقل من الشك على أقل تقدير شنو؟ نشك بأنه هذا حجة أو ليس بحجة. وهاي ما بيناها ودليل حجية إصالة العموم السيرة العقلائية وهي دليل لبي فيقتصر فيها على القدر المتيقن إلا أن نخرج منه. وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف فيه وهو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى. ايه وان اصلا في خلاف كافي لانه راح يصير عندنا شك في انه في حاله في حالة الشك بوجود مخصص، يعني الشك بالحجية مسابق لعدمها. ليش؟ لأنه دليل هلبي نكتفي به قدر المتيقن.
الإجماع يكون هم دليل أصولي يعني؟
أي ليش لا؟ الإجماع باعتبار شنو راح يصير؟ مو أنه كاشف عن رأي المعصوم. في بعض الحالات عندنا أدلة أصولية من باب يعني الحجية، غير ثبت بأنه المعصوم هو اللي أنطى الحجية. كاشف عن رأي المعصوم. فمرة رأي الإجماع يكشف لنا عن رأي المعصوم في حكم شرعي واقعي، ومرة في حكم ظاهري، والحجية حكم ظاهر. واضح؟ هذا ظاهر سؤالكم، إذا عندكم شيء آخر خلقه. كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات، عفوا، وأما إذا لم يكن كذلك، وأما إذا لم يكن العام كذلك، يعني ما بي شبهة التخصيص، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل الحمد، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن المخصص. إذا ما صار في معرض التخصيص، السيرة العقلائية على العمل به. أما إذا كان في معرض التخصيص، لا، قام الإجماع على أنه لا يعمل به إلا بعد. وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له، مقدار الفحص إلى أن شنو؟ إلى أن يخرج العام عن كونه في معرض التخصيص، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها، بلحظ الوجوه الأخرى من العلم الإجمالي أو حصول الظني بما هو التكليف أو غير ذلك، رعايتها كون تراعي بعد. إذا حظن الشخصي يحصل الظن الشخصي، بلحظ الانسداد كون يحصل الانسداد، علم إجمالي كون ينحل العلم الإجمالي، فيختلف مقداره مقدار الفحص بحسبها كما لا يخفى. ثم أنه هذا بعد نطلب آخر بلحاظ المنفصل يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.